أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التعازي ونطلب الرضا والتوفيق والقبول. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من أهل محمد عليهم السلام، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ليلة العاشر هي ليلة الفجيعة التي طالما أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادة الحسين عليه السلام وبعد ولادته إلى آخر لحظات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا، عندما ودع الإمام الحسين سلام الله عليه وداعا خاصا. هذا النشيج المحمدي الذي نقرأ عنه في مصادر المسلمين جميعا، هذا البكاء والنحيب وكثرة تداول التربة الحمراء التي تناولها صلى الله عليه وآله وسلم من يد جبرائيل عليه السلام ومن يد ملك القطر، وأودع منها عند أم المؤمنين العظيمة أم سلمة مجهولة القدر، أول مدافع عن الزهراء هي أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، أودع عندها النبي صلى الله عليه وسلم من تربة كربلاء، كما أودع من هذه التربة عند ابن عباس. وكانت العلامة إذا تحولت هذه التربة إلى دم عبيط فقد قتل الحسين عليه السلام. وقد علمت أم سلمة بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه من القارورة التي وضعت فيها تلك التربة. وعندما خرج إلى كربلاء وأودعها مواريث الإمامة التي سلمتها إلى الإمام السجاد عليه السلام بعد رجوعه من كربلاء ورحلة السبي، كانت أم سلمة بعد مغادرة الإمام بفترة كل يوم تستخرج القارورة وتنظر فيها. ليلة الفجيعة العظيمة التي لا توجد فجيعة أعظم منها إلا فقد سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الفجيعة حفرت طويلا في قلب رسول الله وفي قلب أهل البيت عليهم السلام، من جملة ما في الروايات حول ما يبدو أنه أول مجلس عزاء قرئ على الإمام الحسين عليه السلام، ومجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، عندما أخبر الله نبيه وأخبر النبي عليا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه الشهادة لابد أن الحديث كان أنها تقع في تسلسل، في سياق ما يجري على أهل البيت بعد رسول الله، ثم شهادة الزهراء وشهادة أمير المؤمنين والحسن، إلى الحديث عن فاجعة كربلاء: لا يومك يومك يا أبا عبد الله. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وأمير المؤمنين يبكي، وطال بكاؤهما إلى أن نزل جبرائيل من الله عز وجل: أقسمت عليكما لما صبرتما، أقسمت عليكما لما صبرتما. ليلة العاشر، ليلة الفرز بين أخلاق الشجرة المباركة وبين أخلاق الشجرة الملعونة. إيانا أن نتعامل مع ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وذكرى سيد الشهداء على أساس أنها عمل عسكري أو سياسي وثقافي بمعزل عن الأخلاق وفقط. عاشوراء هي قبل كل شيء أخلاق، وليلة عاشوراء ليلة الأخلاق المحمدية في معركتها مع أخلاق الشيطان، أخلاق الجاهلية، أخلاق بني أمية، أخلاق آل أبي سفيان. ولا يمكن للشخص أن يكون من أهل عاشوراء وأهل خيم الإمام الحسين سلام الله عليه إذا لم يربط بين الدموع على سيد الشهداء والتفجع، وبين كل فعل حسيني كربلائي، وبين قاعدته العقائدية التي تنتج أخلاقا والأخلاق تنتج سلوكا. إذن ليلة عاشوراء هي ليلة حرب بين نوعين متناقضين من الأخلاق. الأخلاق الفاضلة هي أخلاق الشجرة المباركة، الأخلاق الفاسدة السيئة أخلاق الشجرة الملعونة، أخلاق الشجرة الطيبة هي أخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخلاق الشجرة الملعونة أخلاق الشيطان. أخلاق الشيطان هي أخلاق أبي جهل الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أعتى من فرعون موسى. أبو جهل ما كان عنده مثلا مظاهر التفرعن اللي كانت عند فرعون بمصر، بس النبي يصفه بأنه أعتى من فرعون موسى. أخلاق أبي سفيان وآل أبي سفيان أخلاق الشمر، وعمر بن سعد بن مرجانة، أخلاق مروان وابنه عبد الملك اللي كان يتظاهر بأنه حمامة المسجد، وصله الخبر بالخلافة فأطبق القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك. وكان إحدى جرائمه الحجاج، واحد من جرائم عبد الملك بن مروان الحجاج، وصولا إلى آل سعود والدواعش. هذا الخط الشيطاني الجاهلي واحد، وهذه المجازر هي نتيجة نوع من الأخلاق الفاسدة، نوع من الثقافة الفاسدة، نوع من العقائد الشيطانية الفاسدة تنتج هذه المجازر. ومجازر هذا الخط عبر القرون متواصلة. إذا نحن أمام مدرستين أخلاقيتين، لأن كلمة أخلاق تنطبع على الأخلاق الفاضلة وتنطبع على الأخلاق الفاسدة. نحن أمام مدرستين أخلاقيتين، مدرسة في الأخلاق الفاضلة ومدرسة في الأخلاق الفاسدة. من وقائع ليلة العاشر، من الأحداث التي حصلت ليلة العاشر نص يشير إلى هالنمطين هالنوعين من الناس. خلاصة النص، هذا النص ورد في تاريخ الطبري، خلاصة النص خلينا نتأمل كل شغلة من الشغلات فيها درس. في شخص اسمه الضحاك ابن عبد الله المشرقي، الضحاك هو اللي بنسمع مجالس العزاء انه اجى لعند الامام الحسين سلام الله عليه قال له انا ابقى معك ما دمت انفعك، فاذا رأيت انك اصبحت وحدك انا في حل. الامام قبل كما في النصوص، الامام معصوم وما يفعل عن الهوى كما وما ينطق عن الهوى، ربما لتصل منه هذه الاخبار التي وصلت، فظل مع الامام الى ان بقي الامام وحده. بيقول كان مخبي فرسه وطلع على الفرس وهرب، لحقوه وقرروا انه بدني يقتلوه، فطلع هو بيعرف بعضهم صرخ انا فلان وتركوا ورجع على الكوفة. ضحاك ابن عبد الله المشرقي هو بيقول انه ليلة العاشر كان الامام الحسين عليه السلام يقرأ قرآن، ومرت مجموعة من جيش عمر بن سعد عم يحرسوا، لانه الشمر جاء من الكوفة بكتاب كما ذكرت البارحة من عبد الله بن زياد انه ان لم يعلن الحرب عمر بن سعد فانت تقود واضرب عنقه. عمر بن سعد عندما طلب الامام الحسين تأجيل المعركة من اليوم التاسع الى العاشر، عمر بن سعد خاف من الشمر، قال له للشمر شو رأيك ما رأيك، قال له انت الامير اصطفل. فقبل بالتأجيل للغد، صار بعضهم يقولوا ممكن يهربوا بالليل، جاوبوا بعضهم هني، قسم الآخر من الجيش يقول هؤلاء بدهم يهربوا، هؤلاء ليسوا أهل هرب، لكن مع ذلك خلوا أنه الخيل تحرس. مجموعة هي ومارة عم تحرس سمعوا الإمام الحسين عليه السلام عم يقرأ قرآن، صار نقاش بينهم وبين برير ابن خضير والضحاك ابن عبد الله المشرقي. طريف انه نشوف شو نوعية هول. هذا شخص بطال تكرمه من جماعة الخمر والمنادمة وما شابه، هول جماعة صلاة، يعني شو نمط المتدين ونمط. قال ابو مخنف عن الضحاك ابن عبد الله المشرقي: فلما أمسى حسين وأصحابه قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون، مش لأنه آخر ليلة ومأهورين ومثل ما نتصور نحن، لا، الإمام سلام الله عليه طلب تأجيل المعركة لأنه إن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، لأن المؤمن هذا شأنه. قال طبعا الشهيد حبيب المظاهر بيوصفهم بأنه عباد المصر، عباد المصر المتهجدون بالأسحار، أصحاب الإمام الحسين جماعة التهجد. هلأ إذا صار التهجد والعبادة وكثرة الذكر شغلة الدراويش والشيخ بهجة أمثاله، وأما نحن الكوادر ما خصنا، وإذا واحد شوية صار هيك مفرنج بده يشتغل هو بأبحاث فكرية وإلى آخره وما خصه بالذكر، هذا شيء تاني ما له علاقة. أنا قصدي نركز على هالخصوصية، الأخلاق الفاضلة ثمرة سلوك عبادي، ثمرة دوام الذكر، دوام الاستعداد على العرض على الله عز وجل، الاستعداد للعرض على الله عز وجل. قال: فتمر بنا خيل لهم تحرسنا، وإن حسينا ليقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الإمام عم يقرأ، طيب الإمام مفترض أنه خيمته وسط الخيام، لكن دشين الخيام ودشين أنصار أصحاب الإمام، وصوت الليل بوصف. فعم يسمعوا الإمام شو عم يقرأ: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرسنا فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا منكم. قال فعرفته. من اللي عرفوا؟ الضحاك بن عبد الله المشرق. فقلت لبرير، برير العظيم لإله خطبة باليوم العاشر، فقلت لبرير بن خضير: تدري من هذا؟ قال: لا. قلت: هذا أبو حرب السبيعي، عبد الله بن شهر، عبد الله بن شهر، وكان مضحاكا بطالا، وكان شريفا. شريف هون بمعنى كوع، يعني وجيه، يعني شيخ عشيرة إذا سمحتوا هالمروح شوي. وكان شريفا شجاعا فاتكا، وكان سعيد ابن قيس ربما حبسه في جناية، ويلي الكوفة قد يحبسه في جناية. إذن هو عنده جانب عدم التزام واضح، عدم التزامه، عنده جانب إجرام، بالإضافة هلأ بيجي إنه شرب الخمر. فقال له برير بن خضير: يا فاسق، أنت يجعلك الله في الطيبين. هلأ بتشوفوا إنه قديش هو بيحترم برير، يعني الطرفين في كربلاء كانوا بيعرفوا بعضهم منيح. ما نتصور انه والله هولي جايين من عالم وهولي من عالم. اهل الكوفة كانوا يعرفون الامام الحسين سلام الله عليه اكثر مما نعرفه نحن. اما ترون ان هذه عمامة رسول الله انا لابسه؟ يعني اذا هي بيعرفوا العمامة، بيعرفوها عمامة رسول الله. القميص، قميص رسول الله انا لابسه. التفاصيل لأنه عاش في الكوفة فترة طويلة سلام الله عليه. فقال له برير بن خضير: يا فاسق، أنت يجعلك الله في الطيبين. فقال له: من أنت؟ قال: أنا برير بن خضير. قال: إنا لله. برير شيخ بالكوفة، وجيه، اللي كان واحد تاني اللي شارك بقتله، بيقول هذا الشيخ الذي كان يقرؤنا القرآن في مسجد الكوفة: إنا لله، عز علي، هلكت والله، هلكت والله يا برير. فقال له برير: يا أبا حرب، هون كناب كنته لأنه بده يحاول يأثر عليه، يا أبا حرب، هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فوالله إنا لنحن الطيبون، ولكنكم لأنتم الخبيثون، وأنا على ذلك من الشاهدين. شو بيقول له ضحاك؟ هون حكى قبل ما يرد هذا المبطال، قال له الضحاك ابن عبد الله المشرقي: ويحك، أفلا ينفعك معرفتك؟ فرد هذا المبطال المضحاك: قال: جعلت فداك، فمن ينادم، فمن ينادم يزيد ابن عذرة العنزي من عنز ابن وائل. من بده تكرم يشرب معه خمر؟ ها هو ذا معي. قال برير: قبح الله رأيك، على كل حال أنت سفيه. ثم انصرف عنا. وكان يختم الضحاك النص بعبارة: وكان الذي يحرسنا بالليل في الخيل عزرة ابن قيس الأحمسي، وكان على الخيل. يعني شو؟ قائد الخيالة. من هو عزرة ابن قيس؟ أحد الذين كتبوا، أحد أبرز الذين كتبوا كتبا إلى الإمام الحسين في مكة: أقدم إلينا يا بنت رسول الله. والإمام بكربلاء لما بناديهم بين الصفين: يا شبث بن ربعي، ويا عزرة بن قيس، يا محمد بن الأشعث، ألم تأتني كتبكم؟ فهن انصدموا، هن بعثين كتب وهلأ واقفين هم بدني حاربوا. شو العلقة اللي اجت؟ قالوا: لا، لم نفعل. قال لهم: سبحان الله، والله فعلتم. الكتب كانت معه سلام الله عليه. عزرة ابن قيس قائد الخيال، وشبث ابن ربعي قائد المشاة الرجال. اذا نحن امام ثمرتين: ثمرة اخلاق فاضلة وثمرة اخلاق فاسدة. ثمرة الاخلاق الفاضلة اللي هي أخلاق الشجرة المباركة هو عبارة ثمرة شو هي؟ عبارة عن سلوك مستقيم. الأخلاق الفاضلة تنتج سلوكا مستقيما، الأخلاق الفاسدة تنتج سلوكا معوجا منحرفا متناقضا. بيعرف انه عم بيقول له وانا على ذلك من الشاهدين، انتم الطيبون انتم الطيبون، لكن هو سلوكه كذا متناقض. الامر الذي ينبغي ان نتنبه الى ان الخلط بين الاخلاقين يجعل صاحبه من اصحاب الخلطة، واخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. وهنا مشكلتنا، مشكلتنا انه نجمع بين اخلاق آل ابي سفيان واخلاق اهل البيت. اذا سألنا انفسنا هذا النوع من التصرف اللي انا بتصرف، واذا من اخلاق اهل البيت والله من اخلاق آل ابي سفيان، نعرف انه من اخلاق ابي سفيان. بل احيانا كان الشيطان معاوية يتصرف بطريقة انه وكأنه عنده حلم من الدهاء لانه بيخاف. مثلا هو على المنبر واحد قال له كذبت، فنزل عن المنبر انه صب على وجهه المي ورجع طلع على المنبر قال انه الغضب جمرة من النار، فاذا غضب احدكم فليصب على وجهه الماء. بيسأل واحد بعدين ليش عملت هيك؟ انه بيقول لك كذبت وتتركه. قال له هذا وراء 10,000 سيف. فاذا مش اخلاق، ومش انه والله بيكون بعدين خطط كيف بده يقتل. فالتظاهر بالحلم احيانا قد نجده عند شخص ما له علاقة بالاخلاق. للأسف ان السائد بيننا ان لا نعود انفسنا على الصبر والحلم والصفح والعفو والتسامح. نعتبر انه ردة الفعل الغريزية الطبيعية هي شيء طبيعي جدا، ونبرر شرعا ذلك وننظر لذلك. فاذا واحد اذى التاني والتاني رد عليه ليش اذيته؟ مش شايفه شو عم بيسوي؟ يعني كأنه مبرر، ما هو لانه عم بيسوي هيك، لانه اخطأ، لانه مريض. الطبيب كيف يتعامل مع المريض؟ يعني واحد مريض رايح لعند طبيب يقوم الطبيب يعمل له بدن. مفترض انه الشخص اللي ضربته لوثة مرض التعصيب، طيب التاني حتى ما يصيروا مجنونين اثنين بوقت واحد، خلي اخر جنونه لبعدين، خلي يسيطر على حاله ويسأل الله عز وجل ان يخلص من لوثة هذا الجنون. هذا الامر يجب ان يكون واضحا، وان من يريد ان يسلك طريق اهل البيت عليهم السلام، يريد ان يكون من اهل خيام سيد الشهداء، يجب ان يبني اخلاقه على اسس سليمة لتكون اخلاقه فاضلة. ورحلة العمر كلها رحلة تنقية النفس من الاخلاق السيئة لتتفرد الاخلاق الفاضلة بها الكيان. بها المجال بذكر خلاصة منام ثبت باليقظة انه مهم جدا. ان واحد شاف الامير عليه السلام، والامير بعث رسالة عبره الى الاجيال. المسألة موثقة موجودة من جملة المصادر، في عنا موسوعة طبقات الفقهاء، كتاب اسمه موسوعة طبقات الفقهاء الجزء السادس صفحة 109، شخص اسمه نصر ابن مجلي بيقول شفت بالمنام امير المؤمنين سلام الله عليه. فقلت له ما معنى اني زعلان؟ هلأ بقرأ النص. أنا عتبان، أنا زعلان منك ومن رسول الله ومن الكل، لأنه فت على مكة، فتحت مكة، فقلت لبني أمية اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبعدين هن شو عملوا بكربلاء وإلى آخره. طيب ليش اشتغلتوا هيك؟ فبيقول له سلام الله عليه الأمير في المنام. تعبير هيك تعبير النص. قال نصر الله بن مجلي وكان من ثقات أهل السنة. إذن مش شيعي سني. أنا عم أكد دائما أن السنة يشتركون معنا في حب أهل البيت ويكرهون بني أمية. النواصب جماعة بني أمية ما لهم علاقة بالإسلام. يجب أن نفرق بين الناصب وبين السنة. رأيت في المنام علي بن أبي طالب هو بيقول رضي الله عنه، فقلت له يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم يعني يجري على ولدك الحسين يوم الطف ما تم. فقال عليه السلام أما سمعت أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت لا. فقال اسمعها منه. ابن الصيفي مين؟ الشاعر المعروف، هو فقيه وشاعر معروف بلقب حي صبيص. المارئ مرة شاف في انه الناس دبكين ببعض وعالقين، قال ما لي ارى الناس في حي صبيص، فلقبوا بهالكلمة صاروا يقولوا له انه اذا اسمه الشاعر حي صبيص. يقول فلما استيقظت بادرت الى دار حي صبيص فخرج الي فذكرت له الرؤية فاجهش بالبكاء. هو امس ناظم القصيدة وبعده مش قايل لحدا نهائيا، لم تخرج منه الى اي شخص. فاذا شاف الامير قال له ما سمعت ابيات ابن الصيفي؟ قال له لا. قال له روح اسمعها منه. فاجهش بالبكاء وحلف بالله انه ما سمعها منه احد وانه نظمها في ليلته هذه. ثم انشدني ملكنا فكان العفو منا سجية. عم يحكي على لسان أهل البيت، الرسول وأهل البيت. ملكنا فكان العفو منا سجية، الأخلاق الفاضل. فلما ملكتم سال بالدم أبطح وحللتم قتل الأسارة، وطالما غدونا عن الأسرة نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. طبعا الهدف ما هو؟ الهدف لا يمكن لمعاوية أن يتصرف بشيء من أخلاق أهل البيت، ولا يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتصرف بشيء من أخلاق معاوية وآل أبي سفيان. خلينا ننتبه، إذا واحدنا ألقى القبض على نفسه متلبسا بجريمة، ليش ما اشتغل الرسول هيك؟ ليش ما اشتغل أمير المؤمنين هيك؟ كان هن يسبوا نسائهم مثل ما مدري شو، لأنه عارفين كمان أنه راح تسبى زينب سلام الله عليه إلى آخره. معناها مش عم نفرز منيح بين الأخلاق الفاضلة والأخلاق غير الفاضلة. هنا أذكر في البداية أن أحد علمائنا من البحرين وسكن في البصرة اسمه ناصر آل شبانة البحراني، خمس أبيات الشاعر حي صبيص. خمسها يعني أنه بضيف الشطر بيعملوا مثلا خمس. يقول نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية. هؤلاء صاروا ثلاثة وبيجي البيت الأول شطرين، ها صاروا خمسة. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح. بعدين أما نحن يا أهل الضلالة والعمى عفونا بيوم الفتح عنكم تكرما، فمما أبحتم بالطفوف لنا دما وحللتم قتل الأسارة، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح. البيت الثالث فنحن أناس لم يكن الغدر شأننا ولا الأخذ بالثار الذي كان ديننا، ولكننا نعفو ونكظم غيظنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا سأقف عند مقارنة بين نماذج من مواقف الشجرة المباركة ونماذج من مواقف الشجرة الملعونة. وينبغي أن نستحضر أن التحدي الكبير للشخص أن يحرص على الأخلاق عندما يستفز. طيب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت رغم الاستفزاز العجيب إلا أنهم حرصوا على الأخلاقية، فكم يجب علينا أن نلح على التحلي بمكارم الأخلاق، وكم يجب أن نشكو إلى الله عز وجل من اليزيدي الموجود في داخل القلب، من السفياني الموجود في داخل القلب اللي هي عبارة عن العصبية، الحدة، الحقد، النميمة، الغيبة، الأذى للآخرين، السخرية من الآخرين، ما لها علاقة بالأخلاق، ما لها علاقة بالإنسانية. هذه غرائز حيوانية، تكرم الحيوان إذا انضرب بالبط، فمش إنسانية إذا واحد تأذى يأذي، أبدا مش إنسانية. الإنسانية وين؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كثير مهم تربويا إلنا، إلي وإلك، لكل واحد سنفهم أنه كل ردة فعل منا مش مدروسة، هي حيوانية، هي غرائزية، هي حقيقة قاسم مشترك مع بني أمية وآل أبي سفيان، خلية سرطانية، هذه إذا تركت تنتشر وتكون نتيجة والعياذ بالله سوء العاقب يلحق باللي اشتغل بجوهم، شبيه الشيء منجذب إليه. في مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء معروف. بعد مدة بعد كربلاء إمام السجاد عليه السلام في المدينة، صارت وقعة الحرة، وقعة الحرة استباح جيش يزيد المدينة 3 أيام وقتل أعداد كبيرة، ولد 1000 مولود لم تعرف أباؤهم، استبيحت لأنه المدينة حاربت قريش، حاربت مكة وبدين ينتقموا منها بني أمية، استبيحت المدينة. بعدها صار في تحرك ضد بني أمية في المدينة. مين كان موجود شيخ بني أمية بالمدينة؟ مروان بن الحكم. مروان هرب، ظلوا نسوانه. الإمام السجاد عليه السلام اللي كان برحلة السبي مع السيدة زينب وشاف قدامه السيدة زينب وعماته بالسبي، الإمام السجاد عليه السلام أمر بنقل نساء مروان وآل مروان ليكونوا في بيت قريب من الإمام السجاد، واهتم بخصوصياتهم، حمايتهم، إلى أن انتهت المعركة ورجعوا بني أمية إلى المدينة. إذن هذه أخلاق، هذا موقف، مش قصة إنه والله واحد بيغتنم الفرصة. هذا النمط من الشطارة وإنه كل واحد هو بيدور الأسلوب اللي بيناسبه ما له علاقة بالتدين، هذا سلوك من يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيل. اللي بيتبع هواه بيخطط، خصوصا إذا كان واحد ذكي، كل ما ذكي بيصير الشيطان أكثر. ولذلك بالروايات احذر كل ذكي ساكن الطرف، بيقعد بمشرع. الانسان الذي يعبد الله يرى ما هو رأي الله عز وجل، ما هو حكم الله في المسألة، يتصرف. يجوز له ان يرد، يرد، لا يجوز له لا يرد، واذا رد كم يجوز له. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني بالمثل. طريف احد العلماء بيقول انتبهوا، اذا انت رديت على شخص هو اعتدى عليك، وانت رديت انت ايضا معتدي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ما قال عز وجل لكن انت عدوانك مبرر، هو عدوانه مش مبرر، بس هذا عدوان. اذا المطلوب شو؟ وان تعفوا وتصفحوا. هذا افق الانسانية، هون صار انسان، صار شيعي، صار مسلم، صار موحد، موحد بدي بالإيمان، صار موحد محمدي، يريد أن يكون في مدرسة وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أضى عمره واحد وهو بيعتبر أنه ردة الفعل اللي بتطلع معه هي الصح، ما حدا يقنعه أنه أسلوب تاني. ليش عم تعيط هالقد؟ ليش عم مش شايفه كيف شكله هذا؟ هذا ما بينفع معه إلا هالأسلوب. حيدو حيدو منطقة، أنا بعرف شو بدي أسوي فيه. ما له علاقة بالإنسانية إطلاقا. هذه مدرسة التكرم البهيمية للقرآن الكريم بينحكى عنها أنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هيك بتعرفوا أنه كل مناقراتنا ببيوتنا ومع بعضنا ما إلى علاقة بالإنسانية. طيب هي الأخلاق الأموية الضاربة طنابها في قلبي وقلوب كثير من الناس، إن شاء الله ما يكون حدا منكم، بس هذا العزاء مشترك، العزاء مشترك. هذا البلاء ومن نروح فيه إذا لم نضعه على أعتاب عاشوراء وليلة عاشوراء وسيد الشهداء؟ وين فينا نتخلص من هالجيش الأموي الموجود فينا في قلوبنا؟ الخطر كبير جدا أن نفصل بين عاشوراء وبين الأخلاق، بين الإمام الحسين والأخلاق، بصير عنا هيك تسييس العلاقة بالإمام الحسين، بنروح بالدم نفديكو، مش هيك القصة. أو أنه والله مهاتما غاندي بيقول الإمام الحسين علمني، مهاتما غاندي بيعرف شيء من الإمام الحسين وغيره؟ الإمام الحسين أخلاق، الإمام الحسين سر وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا بكيت بدل الدموع دما لأصبح بشرا أستحق أن أقف على أعتاب سيد الشهداء، هذا هدف عظيم. وما نستسهل أنه لا، نحن مثل ما نحن والخلطة الأموية فينا خطيرة، وبكرة وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم. صح، الشيعة شيعته هيك صح، لكن من هن الشيعة؟ ممكن واحد يكون شيعي يكون مؤمن موالي محمدي بدون أخلاق؟ أبدا. طيب فإذا نحن واصلين لمرحلة أنه ممكن يكون شيخ بلا أخلاق، نحن مقتنع انه مؤمن بلا اخلاق، فش منه هذه عند الله ورسوله، فش انه مؤمن بلا اخلاق، ما في منه. مثل ما بنقول مؤمن ومش موحد، كيف يعني مؤمن ومش موحد؟ الاخطر من هالمشكلة المزمنة عنا اننا تكيفنا معها واصبحنا ننظر، وكلنا منصير التدين هيك، كل مش عاجب يصطفي الاني هيك وخلص. بعدين منصير ندور على مستحبات، خلينا نقرأ زيارة عاشوراء، نقرأ كذا، ولا نربط بين هذه المستحبات. لازم ندور على المستحبات ونقرأ، بس بشرط أن نربط بينها وبين تطهير القلب، تنقيته من الخلايا الأخطر من السرطانية، الخلايا الأموية، الخلايا الشيطانية، سوء الخلق. في صفين أنا أعمل أذكر نماذج. صفين، حرب صفين، برز واحد من جيش معاوية، فبرز له شخص من جيش الأمير، هذا الشامي قتلوا، الثاني برز من جيش الأمير قتلوا الثاني، قتل الثاني، الثالث الرابع الخامس السادس السابع، قتل سبعة من جيش الأمير وراء بعضهم. كل ما يقتل واحد يمرغ أنفه، يقطع راسه ويمرغ أنفه بالتراب. الأمير عليه السلام إذا بده يبرز له ويعرفوا هذاك رح يهرب. فالأمير سلام الله عليه قال للفضل بن العباس أعطيني ثيابك، أخذ ثيابه ونزل برز له، فضربه ضربة ظنوا أنها لم تصنع شيئا، تحرك الحصان فسقط نصفين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. احتز رأسه سلام الله عليه، وضع رأسه على الأرض ووجهه إلى السماء. شو بيقولون عن عبد الرحمن بن مرجم؟ شو بيوصي؟ لا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. إذا بتلاحظوا نحن لأنه مش معنيين بالفرز بين الأخلاق الفاضلة والأخلاق السيئة، إذا واحدنا تأذى من شخص بصير يفكر كيف بده ينتقم منه بأساليب ما إلها علاقة بالحكم ولا شيء أبدا، بصير بده يتفنن كيف هو بيقدر يأذي، كيف بيقدر يمرمره. هو هذا دين، هذا شرع. أيضا من جملة النماذج في صفين طلعوا دعاية حتى يسيطروا على الماء في صفين، أنه هن فتحوا الماء من مطرح ورح يغرق جيش الأمير كله. الإمام سلام الله عليه قال لهم ما تردوا على هالحكي، هن مطرحتهم كأنه صار أوطى أنه هن بيغرقوا قبلنا، لكن الجيش هرب، الناس هربوا اجوا احتلوا الماء، جيش الشام احتل الماء، بعدين استولى عليها. لما وصلوا على الماء منعوا جيش الإمام من الماء، الإمام رجع بجيشه وصل استولى على الماء ولم يمنعهم من الماء، ما منعهم من الماء. هذا ماء، إذا طير إذا حيوان بده يشرب ماء، مسألة إنه تعامل مع الروح. في بعض الروايات أن الذي أو بعض المنقولات أن الذي قاد المعركة للسيطرة على الماء في صفين هو الإمام الحسين سلام الله عليه، ولذلك المنقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه سقى أهل الكوفة 3 مرات ثم منعوه الماء. مرة الأولى بصفين عندما سيطر على المشرعة والأمير لم يمنعهم الماء، مرة ثانية في الكوفة صار في قحط فأرسل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسين ليصلي صلاة الاستسقاء، صلى وأمطرت الدنيا. المرة الثالثة 1000 فارس كانوا مع الحر، ونسمع مجالس العزاء، الإمام سقاهم جميعا، وصل الإمام ما عندهم ماء سقاهم جميعا، ففي 999 واحد، يعني إذا كان غير الحر 1000 ممكن يكون 1000، وإذا لا مع الحر 1999 اللي ظلوا مع جيش يزيد هن اللي أنقذهم من الماء قبل كم يوم، الإمام الحسين أنقذهم من العطش بالماء قبل كم يوم. طيب كيف تصرفوا مع الإمام في كربلاء؟ من جملة النصوص في كتاب لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب المعروف باسم كتاب الأغاني، وجعل الحسين عليه السلام يطلب الماء وشمر يقول له والله لا ترده أو ترد النار، فقال له رجل ألا ترى إلى الفرات يا حسين كأنه بطون الحيتان والله لا تذوقه أو تموت عطشا، فقال الحسين عليه السلام اللهم أمته عطشا. بيقول هذا المؤرخ الأموي موصوف بأنه أموي، والله لقد كان هذا الرجل يقول اسقوني ماء فيؤتى بماء فيشرب حتى يخرج من فيه، ثم يقول اسقوني قتلني العطش، فلم يزل كذلك حتى مات، لأن الإمام الحسين قال له اللهم أمته عطشا قال عنه. طيب مع ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه أهل البيت في مقابل من يتعامل معهم بهذه الطريقة كيف يتعامل؟ مسألة الطفل الرضيع، والآن أقف عند بعض التفاصيل فيها. لو أن طفلا من بني أمية أصبح بالإمكان الانتقام منه، هل يمكن أن يرضى أحد من أهل البيت أو من فقهائهم، فقهاء مدرسة أهل البيت، بأن يقتل هذا الطفل؟ وين المائز الأخلاقي؟ وين وكل إناء بالذي فيه ينضح؟ إذن يجب علينا أن نبني أنفسنا بحيث لا نتصرف إلا بحسب مقتضيات الأخلاق التي تنسجم مع الحكم الشرعي. ما حدا له حق يعبس بوجه حدا إلا إذا كان مستفتي وقايلن له أنت فيك تعبس بوجهه. التحكم بهوى النفس، سيطرة العقل على الغرائز والأهواء، معناها هذا معناها أن لا يتصرف إلا بحسب الحكم الشرعي، وإلا فيكون الشخص ممن يدمن سوء الخلق ويدمن الغيبة ويدمن النميمة، فتكثر فيه الخلطة الحصة الأموية السفيانية، وتلقائيا يصبح فيه نسبة من الإجرام، فيشترك مع وحشي قاتل الحمزة، ويشترك مع الحجاج ومع كل جماعة بني أمية ولو بنسبة من النسب، ويكون شريكا للدواعش في طريقة تفكيرهم، ولا يمكن أن يقف في وجههم عن قناعة، عن عقيدة، عن ثقافة، لأنه في قواسم مشتركة معهم. يعني شو؟ يعني المحرمات اللي بيرتكبها تجعل قلبه يمسخ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، مسخ القلب، جوهرة الإنسانية ضربت، فمن نتيجة لا يموت إنسانا، صاحب الأخلاق السيئة لا يموت إنسانا إلا إذا حسن أخلاقه وتاب ورجع للصراط المستقيم، وضع بيختلف. بالنسبة للمولى عبد الله الرضيع سلام الله عليه، عبد الله الرضيع أولا هو من حيث العمر ابن 6 أشهر، بس ابن 6 أشهر أكبر بكثير من النبي عيسى عليه السلام عندما قال بعد ولدت بقليل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. عبد الله ظاهرة مش عادية، عبد الله الرضيع، حتى واحد يفهم شو خصوصية عبد الله، هذا شأن تخصص. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كن الإمام الحسين بعبد الله الرضيع يوم ولادته، وبنعرف نحن الكنية باللغة العربية، إذا بالنسبة للأولاد فالمقصود يكن بالابن الأكبر. طيب الأكبر إما علي الأكبر أو في رأي أنه لا الإمام السجاد أكبر، فليش الإمام الحسين ما بينقال له أبو علي؟ هلا باللهجة العراقية بيقولوا حسين أبو علي، بس أنه عند الشيعة والسنة مصادر السنية أنا شايفها الإمام الحسين كنيته أبو عبد الله. يوم مولده موجود بمصادرنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذه من يد أسماء قال عزيز علي أبا عبد الله ما لي ولي يزيد، لعن الله يزيد، فأطلق عليه كنية أبو عبد الله. هون بدنا نتنبه لشغل كتير حساسي، إنه باللغة العربية يكنى بالصفة البارزة مش بس بالولد الأكبر، بالصفة البارزة يقال أبو المعالي، أبو الفضائل، أبو العفة والشهامة، مش هيك؟ طيب عبد الله شو؟ الناس قسمين، عبد الدنيا وعبد الله. الإمام الحسين عليه السلام بيقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا واحد مش عبد الدنيا شو بيكون؟ هون عبد الله. الإمام الحسين أبو عبد الله، يعني هي المسيرة الصالحة، مسيرة المؤمنين، مسيرة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هي المسيرة إلها رمز هو عبد الله الرضيع، صفاء، البراءة، الطهارة، الطهر، النقاء، عبد الله الرضيع. لما نشوف مثلا بعض علمائنا كيف بيحكوا عن عبد الله الرضيع، مثلا مرجع جليل جدا فيلسوف وفقيه وأصولي أستاذ السيد الطباطبائي، يفتخر السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بأنه درس عنده كم سنة، الشيخ محمد حسين الغروي، عنده ديوان بالغ الأهمية جدا اسمه الأنوار القدسي. الأنوار القدسي يتحدث عن عبد الله الرضيع حوالي ما حسبته بالضبط بس شيء 40 بيت، ويتكلم عن ظاهرة في سماء العصمة اسمها ظاهرة عبد الله الرضي. شنو مجرد ولد وقتل يعني. بعدان اللهم دعاء الإمام الحسين عليه السلام: اللهم لا يكن أهون عليك من دم فصيل. أنه ربط المسألة بفصيل الناقة اللي عندما قتلوها عقروها كانت النتيجة أنه استحقوا العذاب. بعدان الربط بين أنه لو نزلت من دمه قطرة إلى الأرض لا صب العذاب على أهل الأرض. الربط بين الشفق الحمرة في الأفق وبين دم عبد الله الرضيع في معاني عظيمة جدا في هذا المجال. الإمام الحسين سلام الله عليه يحمل عبد الله الرضيع ويذبح عبد الله الرضيع، بينما النبي إبراهيم الذي أخذ ابنه قال له إني أرى في المنام أني أذبحك إلى فلما أسلم وتله للجبين ولم يؤمر بالذبح. نبي إبراهيم مع ابنه فوق حركة العقل الطبيعي، إن واحد ماخذ ابنه تيذبحه، هو كمان كان مسافر ومبعد تركهم بهالصحراء لحالهم هو وأمه، وبعد فترة جاي إني أرى في المنام أني أذبحك، فوق حركة العقل نحن بنسميه عقل، هذا العقل التام اللي يدرك هالحقائق. كذلك حركة الإمام الحسين سلام الله عليه أنه على أبواب شهادته بعد أن استشهد الجميع يجيب هالطفل الرضيع يحمله، سواء لطلب الماء أو أنه بده يودعه، لأنه النصوص موجود بالروايات هيك، ويذبح. شو هالعلامة؟ شو فيه؟ شو الخصوصية؟ الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده من الأمور اللي فيها نفهمها أنه الطابع العام، العنوان الدقيق لأخلاق الشجرة الخبيثة قسوة القلب، والعنوان الدقيق والخط العام لأخلاق الشجرة الفاضلة لين القلب. شو المقصود بقسوة القلب؟ ما نتصور بس يزيد وهول اللي عندهم قسوة قلب، واحدنا بيقسي قلبه على التاني هك بحس انه بده ينتقم منه، هذه قسوة قلب، هذه جاية من عند بيت ابو سفيان والشيطان، ما إلى علاقة بالتدين. تدين لين قلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وعدم التدين قسوة قلب. لين القلب ينبغي أن يحرص على هذا اللين واجتناب ويجتنب المعاصي، لأنه كل معصية تدرن القلب بحسب، خصوصا الغيبة، خصوصا الأذى للآخرين. الذي يجد في نفسه قوة قسوة القلب أو غلبة قسوة القلب ينبغي أن يشعر بالعطش شديد 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 إلى رحمة الله، ويتوسل أول شيء بالسقاء أبي الفضل سلام الله عليه. في المصادر الشيعية والسنية سمي السقاء، مثلا في كتاب نهاية الإرب في فنون العرب، ما له علاقة بأجواءنا، يقول: أم البنين بنت حزام ابن خالد زوج علي بن أبي طالب، وهي أم ابنه العباس السقاء، عرف بذلك لأنه سقى الحسين الماء بكربلاء. أبو الفضل السقاء وابن ساق الحوض وساق العطاشة، مش بس بكربلاء، عبر الأجيال أبو الفضل ساق العطاشة. إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، جميع الشهداء يعني حتى جعفر الطيار حتى الحمزي يغبطون أبا الفضل على هذا المقام. فإذا توسلنا بأعتاب أبا الفضل ليقبلنا، هو سيطلب من سيد الشهداء سلام الله عليه، ويصبح الأمل كبير، خصوصا إذا أقسمنا على أبا الفضل بعطش عبد الله الرضيع. أختم بأبيات العالم الجليل المرجع الشيخ الأصفهاني من ديوان الأنوار القدسي حول مولى عبد الله الرضيع. أذهل أم الطفل هول منظره، عما أصيب طفلها في منحره. أذهل أم الطفل هول منظره، عما أصيب طفلها في منحره، يعني دم يكسو وجهه. فالأم ذهلت، ما انتبهت أنه مذبوح من الوريد إلى الوريد، انشغلت بمنظر الدم عليه. أذهل أم الطفل هول منظره، عما أصيب طفلها في منحره. فيا له من منظر مهول يذهب بالألباب والعقول. لهفي لها إذ تندب الرضيعة، لهفي لها إذ تندب الرضيعة ندبا يحاكي قلبها الوجيعة. تقول يا بني يا مؤملي، يا منتهى قصدي وأقصى أملي، ما خلت بني. تقول أمه بلسان هذا العالم الجليل: بني، ما كنت أعرف أن السهم يفطمون به الصغير. الطفل عادة يفطم بغير السهم، لكن أنت فطمت بالسهم. ما خلت أن السهم للفطام، حتى أرتني جهرة أيامي. فليتني دونك كنت غرضا للنبل، لكن من لمحتوم القضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات في الشام وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين ينتظرون منا هدايا هذه المواسم والإلحاح في طلب الرحمة لهم، ليمن الله عز وجل بإنقاذهم أو علو الدرجات. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.